أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأقول لكم، أستطيع أن أقول الآن هنا فن
وإبداع. يا من رزقت العلم
بقلبي
شنف سمعنا ببديع قولك، فالمدى إصغاء
الذي يترك التدريب مرة ها يشعر بذلك من نفسه، الذي يتركه مرتين
أنت
يشعر به من حوله، الذي يتركه ثلاث مرات يشعر به.
هات اليرى نخط لوحة عهدنا أن نكتفي نهج النبي الأزهر.
أوصي نفسي والإخوة بشيء جانب مهم جدا، ألا وهو الإيمان بما أقول والإخلاص فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عليكم يا أحبتنا السلام، وأتحفكم برحمته السلام، وبوأكم مساكن طيبات تحية من تبوأها سلام. فحياكم الله وبياكم، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتميز بضيفه وبضيوفه وبمكانه العامر. فأهلا ومرحبا وسهلا بكم أحبتنا الذوقيين. هذا مقهى ذوق الأدبي، هذا المقهى الذي لطالما فاح طيبا ومسكا وأريجا لينثر عبقه في هذه البسيطة وهذا المدى الذي يتسع للإبداع والإمتاع من هؤلاء الأدباء الشباب الذين لهم المستقبل الباهر بإذن الله. نتشرف هذه الليلة باستضافة علم من أعلام الشعر العربي وعلم من أعلام الأدب في هذه الأمة، والذي نفتخر به كرمز للأدب الإسلامي الثابت العريق الأصيل، هو الدكتور عبد الرحمن العشماوي. فحياه الله وبياه وأكرمه كما أكرمنا بهذه الإطلالة وهذه الزيارة المباركة من سماحته، فحيا الله. ما ودنا نأخذ عنه الوقت الكثير، فهو لينفعنا هنا سيكون له الوقت الكامل بإذن الله، والكامل وجه الله سبحانه وتعالى. سيكون للشباب بعض المشاركات، لكن بعد أن تتحفنا شيخنا المبارك بما يفتح الله عليك، فحياك الله وبياك بين أحبتك وأبنائك.
يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله أخي الكريم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأقول لكم، أستطيع أن أقول الآن هنا فن وإبداع وذوق بقلبي نحوه شوق وتوق، فتكون فاتحة الحديث معكم. الله يبارك فيكم. فأنا أرى هنا فنا وإبداعا وذوقا، وأرى في قلبي نحوها شوقا وتوقا، فتكون بالنصب أيضا. حياكم الله إخوتي. الحقيقة أنا الذي فهمت من الإخوة أن هذه جلسة تعتبر يعني جلسة تدريبية على فن الإلقاء، هذا ما فهمته من الإخوة الكرام، وسعدت بذلك، لأنكم كما تعلمون الشعر بالذات جزء منه صياغة وإبداع، وجزء منه إلقاء، لأن كما يقول بعضهم الإلقاء نصف التأثير الشعري، قد تزيد النسبة وقد تنقص، لكن للإلقاء دور كبير في هذا المجال. وإذا عرفنا أن فن الإلقاء بصفة عامة يتكون من مثلث أحد أضلاعه هو الكلمة المصاغة التي تبدع وتصاغ، والضلع الآخر هو لغة البدن التي يستخدمها الإنسان، والضلع الثالث هو نبرات الصوت. إذا أخذنا تركنا الكلمة جانبا وأخذنا لغة البدن ونبرات الصوت، وجدنا أنها هي فن الإلقاء. فإذا فن الإلقاء يشكل ثلثي التأثير وليس ثلث التأثير في مسألة الأداء. ولهذا حتى يعني عندما تتأملون معي في القراءات تجدون قارئا يتفاعل الناس معه بشكل عجيب، وقارئ آخر يقرأ النص القرآني نفسه، وهو كما تعلمون في مكانته العليا السامية من البلاغ والبيان، ومع هذا يكون تأثيره في الناس أقل. السبب في ذلك هو حسن الأداء، حسن التجويد، حسن التلاوة، حسن الترتيل، والتغني بالقرآن الكريم. أيضا يرتبط فن الشعر بفن أداء الكلمة، حضور الشخصية إذا صحت العبارة في الكلمة. فكم من رجل يقول شعرا جميلا ولكنه إذا ألقاه لا يجد له أثرا عند الناس. السبب في ذلك هو ضعف ملكة الإلقاء عند هذا الشاعر، والجانب الآخر عدم حضور الشخصية، وعدم حضور الشخصية هو بسبب ضعف الجبهة الداخلية، أنا أسميها الجبهة الداخلية، جبهة الإنسان الداخلية النفسية القائمة على الثقة بما لدى الإنسان، الثقة في نفسه، الثقة في كلمته، وأيضا التخلص من منغصات فن الإلقاء، ألا وهي الرهبة والخوف من الجماهير وكذا، هذه دائما تحصل عند الإنسان. وهنالك نقطة مهمة أنا أقولها للشباب، أنه لا بد من الرهبة في الإلقاء، لا بد، إنما كيف يتعامل معها الإنسان المتمرس، الإنسان الذي يحمل رسالة ويريد أن يكون حاضرا في الإلقاء، يتعامل معها بأنه يتجاوزها. وإلا ترى ما في أحد، يعني أنا أتكلم عن تجربة شخصية، يمكن الشباب سمعتموا لي عشرات بل مئات الأمسيات وكذا، ما من أمسية جديدة بل حتى هذا اللقاء، يعني أنا أستطيع أن أقول أنني أول ما بدأت أجلس وأجلس أمامكم يخالط النفس شيء من الرهبة، خشية ألا أبدأ بداية جيدة، خشية ألا، هذه تحصل. ولهذا لما سألوا عبد الملك بن مروان قالوا أسرع إليك الشيء، قال شيبني خوف اللحن وصعود المنابر، وحتى هو يعني
نضيف لها شيبتني ذوق
وأخواته. فلا شك هو من دائما من طرائف هذه المسألة أن تجرى استبانات في الغرب، في ديل كارنيجي في كلية الإلقاء، في البدايات معهد الإلقاء أجرى استبانات على الناس عن أكبر 10 مخاوف في حياة الإنسان، يعني أشياء تخاف منها جدا. فاللي يأتي غالبا في الاستبانات لم تتجاوز الرهبة من الجماهير الثالثة أو الرابعة، بل إنها في بعض الاستبانات سبقت الموت، يعني مثلا يخاف من رهبة مواجهة الجمهور، رابعا الموت، يعني الموت بعدها، فهي موجودة، إنما الحكمة في أن الإنسان يتجاوزها. وتحدث أحيانا، ولهذا في فن الإلقاء ندرب كيف تتخلص من الرهبة المفاجئة. طيب الرهبة المفاجئة كيف تحدث؟ يعني مثلا أنت ومجموعة من الزملاء جالسين كلكم على مستوى بعض، طلاب وشباب وكذا، وقررتم أن تجتمعوا في اجتماع معين وكل منكم يلقي، فوقف أحدكم يلقي، فجأة دخل شاعر كبير، مثلا دخلت أنا مثلا، أو دخل أنا مو شاعر كبير بس أضرب مثل بي يعني، فدخلت أنا وكذا، ممكن هذا المتحدث يرتبك لما يشوفني، لأنه أصلا معد نفسه أن يتحدث أمام زملائه. فكيف تتخلص من الرهبة المفاجئة؟ هذه كلها طبعا لابد أن يحسب حسابها من يتصدى للإبداع ومن يلقي هذا الإبداع. ومن طرائف هذا الموضوع أن قتيبة بن مسلم الباهلي، وأنتم تعرفون من هو قتيبة بن مسلم أليس كذلك؟ معروف عند الجميع يعني بالشباب، قائد من قواد المسلمين الكبار الشباب، وهو من تلاميذ الحجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي. والحجاج بن يوسف على ما فيه من عيوب العنف والشدة، إلا أنه كان في الناحية البلاغية والبيانية في الذروة والسنام، حقيقة رجل خطيب مصقع وقوي ومؤثر. فقتيبة بن مسلم لما فتح خراسان، تعرفون هو الذي فتح خراسان، أرسل إلى الحجاج يشكو إليه ثلاثا، قال أشكو إليك رهبة تصيبني إذا وقفت أمام الجند خطيبا، مع أن قتيبة كان من أصحاب البديهة، كان عجيب الرجل، يعني مثلا لما أول ما قام يخطب خطبة فتح خراسان، فكان السيف في يده فسقط السيف في الأرض، فتشاءم محبوه وفرح حاسدوه، شوف حتى في هذه فيها حاسدون جالسون، فرحوا. فماذا قال؟ لاحظوا هنا حضور البديهة، أخذ السيف من الأرض ثم رفعه وقال أما والله إن حمائل هذا السيف قالت لي إن الأرض أرضكم وإن المكان مكانكم، فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. فقلب الموقف في صالح. مع هذا يقول للحجاج أشكو إليك رهبة تصيبني إذا وقفت أمام الجند خطيبا، وأشكو إليك ضعف طاعة الجند لي. وفي واحدة ثالثة الشباب ما لهم علاقة بها الحقيقة، المشفرة هذه نخليها، لا هي بنقولها بس ما بنقول العلاجها يعني. والثالثة قال وقلة غشيان امرأتي، هو طبعا يبدو أنه مشغول بالسيف والذبح وكذا، فما عنده المسألة هذه. فالحجاج أجابه، وهو أستاذ في كل هذه الأشياء، ترى الحجاج من أفضل من كان يتزوج، وتزوج عشرات النساء ويتزوج من بيوتات أصيلة الحقيقة، وفيه طرائف في هذا الموضوع. لكن الشاهد قال أما الرهبة التي تصيبك إذا وقفت أمام الجند خطيبا فإني أنصحك، لاحظ معي، أن تنظر إليهم كأنهم خشب مسندة. هذا حل. أنا ما علي من الناس، إن شاء الله أكبر واحد أصغر واحد، أنا عندي شيء سأقوله وسأقدمه بشكل قوي، ولن يتأتى لك أن تفعل ذلك إلا إذا كنت أعددت نفسك إعدادا جيدا. أنت كتبت نصا جميلا، دربت نفسك في على هذا النص في بيتك مرة ومرتين وثلاثا، وإذا استطعت عشر فهو أفضل، وخذها عني أنا. يعني أنا مثلا مما تعودت عليه وأنا أقول للشباب للتجربة، أنه مؤمن أنا بأن الداعية أو الأديب أو المفكر أو الشاعر رسالته في بيته وذوي قرباه قبل رسالته في الآخرين. أما واحد والله يجهز لي خطبة جميلة أو قصيدة جميلة وينفع بها الناس ويترك أهله من وراءه، هذه فيها نظر يعني. فأنا مما اعتدت عليه أن ألقي أي شيء أفعله في بيتي، هذه مسألة مفروغ منها في البدايات. والوالد الله يرحمه ويغفر له ويرحم أمهات الجميع ويحفظ من بقي منهن ويجمعنا بهم جنات النعيم. لم أكن المجيز الأول للنص عندي أمي رحمها الله، هي المجيز الأول، ألقي عليها الحمد لله ألقي عليها. فإذا ألقيته عليها ما الذي يحصل؟ طبعا التصفيق، طبعا يجوز التصفيق للنساء وللرجال بعد هذه فيها طرائف حصلت لي في أكثر من مكان. في الشاهد الجانب الآخر، الدعوات التي تتقاطر عليك بالتوفيق والله يفتح عليك والله يوفق، التفاعل مع ما تقول، يعني تشعر أن في قضية عندك وأمك انبسط من هذه القضية، ثم أسمع أولادي وأهلي، وهذا يشهد موجودي الحمد لله، أولادي يستطيعون يقول لنا لا أو نعم. فإذا هذه كلها عوامل تدريب. ولهذا في مجال فن الإلقاء ماذا يقولون؟ الذي يدرب نفسه مرة يشعر بأثر ذلك، الذي يترك التدريب مرة يشعر بذلك من نفسه، الذي يتركه مرتين يشعر به من حوله، الذي يتركه ثلاث مرات يشعر به الجمهور. التدريب ميزة ما هي؟ أنك تكسر الحواجز النفسية في إلقاء النص الذي تريد أن تلقيه. والتدريب أفضل ما يكون أمام المرأة، أمام المرأة حتى أفضل من التسجيل على فيديو أو على كذا، أمام المرأة. لماذا؟ لأنك أنت أمام المرأة ترى نفسك وحركاتك وتشوف شكلك، ممكن تقول عمامة لا ما تصح الغترة بهذه الصورة، أفضل كذا، أيضا حركاتك لا هذه الحركة ما هي مناسبة.
هذا بيكلف ميزانية الذوق،
المرايا أرخص شيء، المرايا الحمد لله أفضل من الفيديوهات يعني. طبعا لا شك أن هذا مؤثر جدا يا أخوان، وأنا أتكلم عن تجارب في هذا الموضوع. قف أمام المرأة، ألقي قصيدتك مرة ومرتين وثلاثا، أمام أهلك، أمام طفل صغير عندك. يا شذا لو تعلمين ما طوى قلب أبيك الحر من حزن دفين، هذه كتبتها وخاطبت فيها شذا وألقيتها أمامها وعمرها سنة ونص، والله ألقيتها أمامها كاملة. والله يا إخوان ما يعني، طبعا لأني كتبتها عن أطفال الكويت لما كان غزو العراق الكويت، ورأيت مجموعة الأطفال على الأرصفة وكذا، فخاطبت بنتي كنت في المكتبة ودخلت علي بعربيتها الصغيرة الدائرية هذه، فلما رأيتها تمازجت عندي الصورتان، صورة الطفل هناك وصورة ابنتي وهي آمنة، فبدأت أخاطبها بالقصيدة فألقيتها عليها. لما كبرت هي تقول ما زلت أستشعر ذلك الإلقاء. شوف سنة ونص. فهذه كل مسائل يغفل عنها كثير من الناس، وبعضهم تأخذ الحمية يقول يا رجال ربك يوفق ويبارك بالبركة على قولهم. فأذكر مرة من الطرائق، كنا في حفل كبير للزواج دعينا فيه في المنطقة عندنا في الجنوب، وكان مدعو الشيخ سعيد بن مسفر وكنت أنا معه واثنان آخران والله نسيتهما كانوا موجودين معنا. فالشاهد أنه كنت جالس بجنب أحد المدعوين، فمن الدعان نسيته والله الآن، فأقول لها إن شاء الله عدت ماذا عدت لليلة يعني، هو كان له كلمة، قال والله شوف أنا تاركها بالبركة. قلت شوف يا أخي بالبركة ممكن تمشي، لكن الناس لما يكون متجمعين في مكان المفروض تعد لهم شيء حتى يكون ذا فائدة. وحتى فهو طبعا هو يتهمني فيما بعد أني أنا السبب فيما حصل له، فهو لما وقف بدأ يرتبك، وهو معروف أنه يتكلم يعني، ما بدأ ويجمع الأشتات بعدين قال الله يجازى الأخ عبد الرحمن خير الجزاء، ليته ما قعد بجنبي كذا بالنص. فقلت له لا والله ما هو أنا السبب، ترى السبب أنت، أنت لو أعددت لك أنا أفضل، حتى لو جاء من أربكك لن ترتبك. فالإعداد يتمثل عندك أنت في النص الذي تكتبه، ثم في التدرب على إلقاء هذا النص، أمام أهلك، أمام المرأة، أمام أستاذك ليعطيك الملحوظات، وما لا تقل ما في. أنا مرة يعني في إحدى القصائد كتبتها وأنا معجب فيها وألقيتها وقلت هذه لن يكون فيها مأخذ، يعني جميلة وجيد في نظري طبعا، وطبعا الشاعر يحب بنات أفكاره، فالشاهد ألقيتها، فلما ألقيتها فيها بيت منه أقول في شطر منه: وبعد بريق السحب ينتظر الرعد. طبعا هي صورة لشيء ذكرته فيما قبل في القصيدة. ولما انتهيت كان فيه جمهور منوع، مشايخ وأدباء وكذا، لكن سبحان الله أمسك بي رجل ما كنت أتوقع أن لديه شيئا من الملحوظات أصلا، فسلم علي وقال: رائع يا أخ عبد الرحمن، لكن لو قلت وبعد وميض البرق ينتظر الرعد لكان أجمل من بريق السحب. وميض أفضل كلمة، لأنه في أحيانا الكلمة لها دلالة، واستخدام كلمة مكان أخرى يكون تأثيره أكبر في الجمهور. ولعلمكم أنا من تجربتي الجمهور متذوق حتى لو كان عاميا، حتى لو عامي فهو متذوق ويستطيع حكم عليك. أنا مرة أسأل واحد من المشايخ من الشعراء النبط، فكنت في لقاء ألقى هو وألقى مجموعة، بعدين ألقيت أنا، فلما ألقيت وقف هو وقال: أقول لكم والله كل اللي قلناه خرابيط. فعاد بدينا نمزح معه ونضحك، اسمع عبد الله بن عبار من نعم الشايب الكبير، اي نعم. فبعدين سألت: كيف الكلام؟ قال: والله خرابيط، هذا الكلام اللي تقوله صح، هذه اللغة، لغة القرآن، هذه لغة القرآن. فإذا الجمهور ناقد ترى ومتذوق. وأنا أقول دائما، أقول لابني طاهر، لأن أنا عندي الابن طاهر شاعر، لكنه شاعر يحلق بجناحي الشعر النبطي والشعر الفصيح، فأنا أقول له: يا بني لا تستبدل الذي هو أذنى بالذي هو خير، وأنا وياه في صراع.
أقصى صاحب جناحي
ويبدو له قص، يبدو له يبغى، بس أخاف أنه ما عاد يحلق يعني. فالشاهد فقلت له: يا بني فعلا لا تستبدل أنت الجمهور الفصيح يا أخوان، جمهور عالمي، جمهور النبطي، جمهور محلي، وأنتم الحمد لله في مجال الفصيح. إذن أنا أنصح بأن يدرب الإنسان نفسه بأن يلقي نصه أكثر من مرة مرتين، لأنه ستحدث له ألفة مع هذا النص. فإذا حدثت الألفة أصبح إلقاء رائع في أي مكان، خلاص هذا نصي أنا، مو بس فقط قلته، لا، ألفته، تفاعلت معه، قلبي معه، إحساسي معه، سمعت تعليق عليه من أمي، سمعت تعليق عليه من أبي، سمعت تعليق عليه من إخوتي، من أستاذي. لما تأتي أمام الجمهور أنت جاهز تماما. ولهذا أنا استنصحني أحد الشباب، أختم بها حتى نسمع من الشباب، استنصحني، كان في سيشارك في مهرجان في إحدى أمسيات الجنادرية، فجاءني إلى البيت، هو من طلابي، وهو لا حتى له نشاط واضح الآن، الأخ الشاعر فواز اللعبون، أي نعم فواز، أي نعم، فهو كان من طلابي في الكلية وكان سيشارك في إحدى أمسياتي في الجنادية. فقلت له: شوف يا فواز، وطبعا كان يسمعني الشعر ويعرض عليه قصائده، فقلت له، قال: انصحني ماذا أصنع، أنا الجنادرية هذه أمامي ناس، وكان أيامه. فقلت: الذي أريد أن تكون حاضر الشخصية، قوي الحضور، هذا الذي أريد منك. طيب كيف يتأتى ذلك؟ درب نفسك، القصيدة ألقيها 20 مرة قبل أن تلقيها أمام الجمهور. فإذا ألقيتها أمام الجمهور فأنت يعني قل لنفسك: أنا سأقدم شيئا يؤثر ويمتع. أنت قل لنفسك هذا، هذا ما يسمى بالمواقف الإيجابية، استثارة المواقف الإيجابية في النفس. وفعلا حضور الشخصية هو أساس فن الإلقاء، إذا لم تكن حاضر الشخصية لم تستطع أن تلقي وأن تؤثر. فإذا حضرت أي مهرجان فقط حدث نفسك بأنني أنا حاضر الشخصية، مقتنع بما سأقول، قوي الكلمة التي أؤمن بها، عند ذلك انطلق كما تشاء. طبعا هذا لا يكفي، لابد من التدرب على تلوين نبرات الصوت، لأنه دائما أنا أقول في دورات فن الإلقاء: هل تعرف مزرعة الملل؟ مزرعة الملل ما هي؟ كلام رتيب، أداء جامد، لغة باهتة، هذه مزرعة الملل، ستزرع الملل للناس الذين أمامك زراعة عجيبة جدا. كلام رتيب، لغة جامدة، كلام، لغة باهتة، حضور جامد، هذه مزرعة الملل. فلا بد أن تكون الكلام الرتيب ينتهي من عندك، والعناية بالكلمة، ثم الأداء، الجمود لا يصلح في الأداء، وهذا فن من الفنون كما تعلمون. يعني الشيخ الدكتور أنا أنصح بهذا الكتاب الحقيقة الإخوة جميعا، يمكن أنه موجود عندكم، التصوير الفني في الحديث النبوي للدكتور محمد لطفي الصباغ، وهو موجود الآن، كان في جامعة الملك سعود، الله يحسن لنا وله الخاتمة. عقد في آخر كتابه فصلا فيما صح من الأحاديث عن لغة البدن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فن من فنون الإلقاء. كما قلنا عندنا مثلث فيه الكلمة وفيه لغة البدن وفيه نبرات الصوت، فالذي أريد إن شاء الله أن تراعوا هذه الجوانب. وأقول لكم أيها الأحبة، التدريب ثم التدريب ثم التدريب الشخصي، ما هو تدريب تروح دورات تدريبية تحضرها، لا بس بحضور دورة دورتين، لكن التدريب الشخصي، وجربوا أن تلقوا على بعضكم وأن تلقوا في بيوتكم حتى تستطيعوا أن تمكنوا أدواتكم في فن الإلقاء، وعند ذلك ستنطلقون في أي مكان إن شاء الله.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
يطبق هذا الكلام بإذن الله، يعني بحذافيره، يعني
إن شاء الله.
من الشباب كانوا عند اللغة قبل قليل،
ممتاز ممتاز.
ومنهم من كان يعني مغدد، يعني رأيت أحد الشباب كان يكلم نفسه في المرأة.
جميل جميل.
ويشرفنا بعد قليل.
افعل ذلك ولا عليك، ممكن بعض الناس اللي يشوفونك حتى من الآن يقول والله هذا في عقله شيء، يعني شو قاعد يقول قدام المرأة يعني.
نسمع الآن نص لأخونا الشاعر سلمان بن سامي السعد، في يتحبنا بإذن الله بكلماته الرائعة المحلقة بإلقائه الجميل.
جميل، نستمع.
شاع القصيد وأشرق العلماء وانزاح عن وجه الزمان عناء، وترنم الحرف البديع بغبطة وجث البيان، وألجم الفصحاء من أين أبدأ، من أين أبدأ، والجوانح عزة والبر زرع والصلاح بناء، والوحي نبراس العقول إلى الهدى، فإذا الوجود حضارة وصفاء، بالعلم والإيمان شدنا مجدنا، والزاد ذكر والحداء دعاء، العلم غيث قد تبارك ينعه، هو للنفوس الظامئات رواء، أوقدت في ساح القداسة أحرفي، فليلتهي العذال والبلهاء، ووقفت من فرط المهابة حائرا حيث التقى والآي والعلماء، ورث النبوة والكتاب، وجاهد بالنفس حتى خرت الأهواء، وتلقفوا عبء النوازل في الدنا، فبعلمهم تتقوم الآراء، مسحوا على رأس الفقير وهدهدوا قلب الأسيف، فهم هم الرحماء، من برهم تستنزل الرحمة، ومن أخلاقهم تتعطر الأنداء، قادوا إلى الرحمن أسراب الهدى، فإذا الحياة هداية وسناء، يا من بذلت العلم ألف تحية تسدى، وملء المشرقين ثناء، قد حزت إرث الأنبياء، فهل ترى للعالمين إذا ارتحلت هناء، كم روضة نشرت علوما جمة، فترنمت في ذكرها الأصداء، كالسحب تجري أنهرا رقراقة، يمتاح عذب علومها الفقهاء، أشباب أمتنا أجيبوا داعيا للحق حين تحدث السفهاء، وخذوا بحبل الله لا تتفرقوا، إن التفرق فتنة وشقاء، يا من رزقت العلم شنف سمعنا ببديع قولك، فالمدى إصغاء، والله لو خيرت لاخترت الهدى ورحلت، حيث يسافر الصلحاء فليذهب الشعراء فليذهب الشعراء بل وقصيدهم بددا ويبقى العلم والعلماء ويبقى العلم والعلماء.
أحسن بارك الله فيك بس ما نوافقك على الأخيرة هذه. بارك الله جزاك الله خير. بسم الله. لا الأخ سليمان ها؟ سلمان سلمان يا أخ سلمان بورك فيك يعني إلقاء جميل وأبيات جميلة وذات هدف سام والحقيقة أنا يعني فرحت بتمكن الأخ سلمان من الإلقاء وهذا الذي نريد يعني ربما أرى أن قضية الضغط أحيانا على بعض الكلمات المفروض يخف يعني حدة الضغط على بعض الكلمات وترى هذا الكلام قلته أيضا سبقا قلته لأكثر من واحد من الشعراء المعروفين الآن من الإخوة وما يزال بعضهم يضغط على بعض الكلمات وهي أحيانا تكون حالة نفسية أثناء الإلقاء.
هل تناسب هذه الخطابة أكثر؟
يعني هي حتى في الخطابة ترى حتى في الخطابة ليست مطلوبة يعني دائما يعني شوف في شيء اسمه يعني شدة الكلمة أحيانا شدة الكلمة تنفر المتلقي يعني مثلا كيف أمثلها مثلا خلني أضرب لكم مثل مرة بإحدى الدورات وحضر أحد الشباب فاز في فن الإلقاء في منطقة أظنها كانت في الزلفي أيامه وكذا وجاء هو وأبوه حضروا دورة لي ليسمعني إلقاء ابنه فجاء الابن وألقى أمامي ألقى قصيدة من قصائدي سبقا ذكرتها في لقائنا الماضي شموخ في زمن الانكسار فلاحظوا معي كيف كان يبدأ سحب لاحظ كيف تلوح ورعدها يتكلم طبعا هذا مدرب مسكين طبعا مدربين أساتذة على الإلقاء وكذا فلما بدأ يلقي الحقيقة حتى الناس لما استمروا تفاعلوا الحقيقة حضور شخصية قوي جدا والولد ما شاء الله جريء لكن الصورة اتكاء على الكلمات كان مبالغ فيه فضحك حتى بعض الناس كان من أداء الولد وهو لا يبالي حتى لغة البدن عنده مثلا يعني سحب ويرفع نفسه كده تلوح ورعد والأرض فطبعا هذه ما يسمى بالإلقاء التمثيلي الحقيقة بالغ فيه فأنا لما نصحته أمام الناس قلت الحقيقة أبوه قال لي أنا يا دكتور جئت به لأني لست مقتنعا أن يفوز بالمركز الأول ومع هذا فوزوا بالمركز الأول قلت لا هو يستاهل لغته سليمة جدا أداؤه رائع جدا لكن الذي دربه أخطأ معه فجعله يشتد وكذا فالضغط على بعض الكلمات أنا أرى أنه المفروض أنه يخف نصك جميل وأداء رائع وفقط في الهندام يا أخوان ترى الهندام جزء من لغة البدن
نريد هذه
أي نعم فمثلا الشماغ الأخ سلمان كانت نازلة على وجهها بشكل أكثر قليلا فأنا أرى أنه يعني افتح وجهك للناس يعني أنت تلقي ليرى الناس ملامح وجهك ولا تعودت عليها لا يبدو أنها لا شعورية ترى يعني أو هي طبيعة العمامة لكن لا في الإلقاء لابد أن تظهر نفسك للناس وترتب نفسك وهكذا وهذا ما يصنع الرسول عليه الصلاة والسلام ترى فيما روي عنه كان يعنى بهندامه قبل أن يخرج إلى الوفود وكانت له كسرة مرآة صغيرة يقف عندها عليه الصلاة والسلام يتأمل نفسه فيها فلا بأس أن نعنى بهذا الجانب شكرا لك وأنتظر إن شاء الله قصائد أخرى وإبداعات أخرى القصيدة متكاملة من حيث الإيقاع من حيث ما شاء الله القافية من حيث المعنى والموضوع أيضا الخطابات الفنية موجودة فيها بارك الله فيك
ما شاء الله بارك الله سلمان ما قصر نوديكم أن نأخذ شخص آخر
طيب.
يشرفنا الأخ محمد الفوزان في نص يوقيه في إلقاء جميل والأخ محمد غني عن التعليم
ما شاء الله ونعم حياك الله يا محمد السلام. عليكم السلام وأنتم هذه يا أخي بضاعتكم هذه طلعت من
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد الفوزان في الحقيقة أتشرف أني من أحد المتأثرين بإلقاء الدكتور عبد الرحمن الشماوي في بداياتي في الإلقاء
ما شاء الله
فيمكن الدكتور يلاحظ عليه الشيء
الله يحييك ويبارك فيك
نص بعنوان الحبال الواثقة. ألق من الأفق البعيد المقمر ينبي عن الفجر البهيج المسفر، ألق سحيق بيد أن شعاعه يوحي إلى الرائي بقرب المصدر، ينساب من جوف السماء مقبلا وجه الفلات، فيا لذاك المنظر، فتحس أن الرحب تنطق أقبلوا وتزودوا من فيض نور أطهر. خذني إلى أفق السحاب وطاول الجوزاء واصعد في المدى المتعطر، ألقي السلام على النجوم قريبها وبعيدها وملوحا لعطارد والمشتري، اضرب لنا من أروع الأمثال ما يروى لسمع العاقل المتبصر، أن الصداقة كالمجرة لا ترى فيها سوى حسن جميل عبقري، فإن اقتربت فأنت رائن جنة الرحمن في ذاك الرحيب المسفر، وإن ابتعدت فصورة مسموكة وبديع تنظيم ودقة مخبري، شمس وأقمار ووابل رحمة يروي يجري ينابيع اليباب المقفر. فكذا صداقتنا تسطر لوحة خلابة الألفاظ حسن الأسطر، وعرى الصداقة بيننا مشدودة، أبصرت ذلك أم ترى لم تبصري؟ أنت الشفاء إذا تكدر خاطري، أنت المقيل لخطوي المتعثري، أنت الذي تخشى علي إذا انحنت روحي وتاهت في كهوف المنكر، أنت السراج إذا ادلهمت ظلمة، أنت الشواطئ إن عتت بي أبحري. هات اليراع نخط لوحة عهدنا أن نقتفي نهج النبي الأزهري، أن نقتفي نهج النبي الأزهري.
اللهم صل وسلم. أحسنت أحسنت، بارك الله فيك، حياكم الله. ولو أنكم انتهجتم التصفيق لصفقنا لسلمان ولمحمد، لكن أنتم أظن ممنوع عندكم التصفيق باقي، ها؟ حياكم الله. الحقيقة الأخ محمد ألقى، عندي فتوى، أنا لا عندي فتوى وجاهزة بعد، ما يحتاج. أنا كنت في الأردن في أمسية، وكان عندهم نقابة المهندسين أقاموها، وتعرف الأردن الجماهير الأدبية والشعرية فيها كبيرة، فكان في جمهور كبير، فألقيت أول قصيدة فإذا بالناس يصفقون ووقف واحد يكبر، فثم لما سكت الناس وقف في الوسط وقال: يا إخوة اتقوا الله، فالتكبير لا يجوز وقد حرمه الشيخ ابن عثيمين. استغفر الله، تصفيق التصفيق لا يجوز وقد حرمه الشيخ ابن عثيمين. طبعا انا فوجئت انه يقول حرمه الشيخ ابن عثيمين. طبعا هنا صارت في مساله لابد ان يرد عليها، فقلت له لما انتهى، قلت: يا اخي الكريم جزاك الله خير، وهذا يعني عاطفه جميله، وهو رجل كبير السن يعني، ما واشكرك، لكنني انا يعني أعجب أنك تقول أن الشيخ ابن عثيمين حرم التصفيق. قال: نعم. قلت: لا، أنا عندي من ذلك خبر يقين، أنا أجريت مع الشيخ لقاء في سلسلة كانت اسمها على طريق الدعوة، كانت في تسجيلات تقوى أيام زمان، معه مع ابن باز الله يرحمهم جميعا، فالشيخ وجهت إليه هذا السؤال بالضبط، لأنه كنت أنا لما أحضر بعض اللقاءات وأحد يصفق هنالك من يستنكر، وهنالك مرة كنا في الخرطوم، جاء وفد من جامعة الإمام وجاء وفد من جامعة الرياض جامعة الملك سعود، وكنا جامعة الخرطوم وجامعة من درمان الإسلامية، ومع الأسف هذا التقسيم السيء في عالم الإسلامي، جامعة الخرطوم تعد من الجامعات الحديثة كجامعة الملك سعود، وجامعة من درمان إسلامية وجامعة الإمام إسلامية، فاجتمع الجماهير وبدأنا طبعا يلقي الملقون، فتسمع لما ينتهي الملقي من شيء يعجب هنالك من يصفق وهنالك من يكبر، وبدأ، وأنا طبعا كنت متحمس، كنت في ثانية كلية اللغة، فما زلت متحمس وباقي العلوم ما هي ناضجة يعني، فأنشأت أبياتا أقول فيها يعني ارتجالية أضفتها إلى القصيدة: فلترفع التكبير فهو طريقنا نحو الشموخ وكلنا نرقاها، ولتترك التصفيق فهو سجية لذوي السفاه وكلنا يأباها.
وصارت الخلافات بيننا وكذا. ثم بعد ذلك مرت الأيام، فالشيخ العثيمين وجهت لي السؤال، وكنت أعرف الحكم أنه هذا ليس به بأس يعني. فالشيخ لما سألت عن التصفيق قلت هنالك من ينهى عن التصفيق لما يكون في إعجاب في لقاء أدبي أو فكري أو ثقافي، فالشيخ بجواب العالم رحمه الله قال: أما التصفيق في أصله فليس بحرام، ولو كان التصفيق حراما لما أبيح للمرأة في الصلاة أن تصفق، لو هو في أصله حرام، وإنما اقترن المكاء والتصدية ففي الصد عن سبيل الله، وهذا أي شيء حتى غير التصفيق لا يجوز أن يستخدم، أما هو في حد ذاته فلا بأس إن أراد أن يعبر المعجب بأن يصفق، لكن لو استخدم التكبير فهو أفضل. يعني هذا كلام علمي، فلما قلته غضب الرجل صاحبنا هذا في الأردن، فلما انتهيت أنا منه صفق معظم من في القاعة صفقوا كلهم، فهو قام قال: أبدا والله يأبى الله إلا التكبير، وأصر على ما هو عليه. فأقول أخي الكريم محمد جزاك الله خير، نص جميل، والحقيقة يعني في النص جمال التلوين، يعني الانتقال من الأرض إلى الفضاء، التعبير عن هذه عن الصداقة بهذه الصورة الشعرية الجميلة، أشكرك على ذلك. الإلقاء لن أمدحه لأنه قال متأثر بي، فمعنى أني لكن جميل. أنا لاحظت، وهذا أيضا الأخ سلمان والأخوة جميعا لاحظت، يعني سلاسة الاتكاء على الحرف، يعني اتكاء على الكلمة ليس موجودا بالصورة الضاغطة، وهذا ما أريده أنا. ترى هذا حتى من الناحية النفسية يمكن أن يسبب انغلاقا يعني نفسيا عند المتلقي، وسبحان الله ترى الإلقاء والمتلقي هي جوانب نفسية أكثرها، ترى جوانب ارتياح نفسي للملقي، لطبيعة الملقي، نبرات الملقي، شكل الملقي وهندامه، هذه كلها ترى تشترك في النهاية. طبعا يأتي من يقول لا، في بعض الخطباء أصلا ما تتوافر في أي صفة، ومع هذا مؤثر. قلت هذه صفات، يعني هذه مزايا خاصة، يعني مثلا هتلر شفتم له بعض الخطب، هذا لا يلتزم بأي فن مهارة من مهارات الإلقاء، رجل مجنون يتحرك تحركات المجانين لكنه يثير الناس، فهذه صفات خاصة. يعني الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه، هل هو خطيب مصقع؟ أبدا. هل هو جهوري الصوت؟ أبدا. لكن لاحظ التأثير الحس. إذا نحن نقول في أشخاص عندهم تميز خاص، فهذا يوصلهم إلى الناس تلقائيا أصلا. غير أن أنا أوصي نفسي والإخوة بشيء جانب مهم جدا، ألا وهو الإيمان بما أقول والإخلاص فيه. ترى فينا مسألة في غاية الأهمية، صدقني أنت لم تقل هذا النص الذي قلته وتصل به إلى الجمهور إلا بعد أن كتب الله لك ذلك ووفقك إليه، ولو لم يوفقك لما استطعت. وحب الناس لا يأتي إلا من سمة داخل النفس البشرية تتمثل في شيء اسمه الإخلاص. يعني لازم يعني مهما أعجبتني نفسي وكذا، أنا مرة كتبت أبيات فقلت: ثقتي بنفسي، كنت أرد على شخص وغضبان، ثقتي بنفسي تجعل الدنيا كملك في يميني. حلوة الصورة. بعدين رجعت نفسي، الله أكبر، من أنا حتى تكون ثقتي بنفسي؟ أنا لا شيء ترى لولا الله. فغيرتها مباشرة، ثقتي بربي تجعل الدنيا كملك في يميني. وأنت إذا وثقت بربك وثقت بنفسك أصلا فهي تنطلق. فأنا أنصح الإخوة بهذه النصيحة. شكرا لك وشكرا لأخ سلمان. إلى الآن أنا أسمع أشياء متجلة، أنا بديت أغار يعني الحين.
في إلقاء محمد كان في كلام سابق،
إيه
إلقاءه حسن ورائع ما شاء الله تبارك الله، ولكن أحيانا يسرد سرد سريع، لو كان هناك بعض السكت ألا يكون أحسن؟
طبعا هو السكتات أنا ما لاحظت الآن،
يمكن هو كان سريع سرد
أيه؟
يسرد الأبيات ويتخلص، لو كان يتوقف بين كل بيتين.
والله هو التوقف أيضا له ضوابط، ترى التوقف هو يحتاج إلى تدريب عملي، يعني أحيانا ممكن تتوقف أنت بعد بيتين ثلاثة، وأحيانا يتفترض عليك الفكرة والصورة ألا تقف إلا بعد مقطع كامل، يعني تعطي تدفق هذا يعني مثلا خلني أقرب صورة عملية للشباب، يعني مثلا النص الذي أنا قلته مثلا: وسمعت صوتا في مغارة خوفنا، لا من أنت أوزان القصيدة لم تزل عطشا، قلتها قبل قليل لكن أقولها للتدريب الآن: وأفق الشاعرية معتم. لو وقفت كذا ما زبطت. من أنت أوزان القصيدة لم تزل عطشا، وأفق الشاعرية معتم، من أنت باقي أنا قاعد أعطيك تدفق. من أنت أشعر أن بئر مخاوفي من بعد ما شاهدت وجهك تردم، من أنت؟ لازم أعطيك. ثم بعدين من أنت؟ لا كف تمد إلى العدا مسلوبة المعنى ولم ينطق فم، ووقفت حين رأيت طفلا شامخا قاماتنا من حوله تتقزم. قف هنا، الدفقة هذه توقفك هنا. إذا أوقفتك هنا ما الذي سيحصل؟ شوف ترى المتلقون، أنا جريت استبانات على المتلقين، بعضهم يقول يا دكتور أنا أشعر والله في بعض المقاطع بعد ما تقف هذه الوقفة يقوم شعر راسي. في ناس مهابيل في الشعر يعني.
إذن هناك فعلا ما تحصل فيها التوقف.
نعم نعم نعم. شوف الرتابة، الرتابة عيب من عيوب الإلقاء، وأيضا الرتابة تمل في نقطة مهمة ما دام ذكرها أخونا الأخ عبد الله، أنا أشير إلى نقطة مهمة في سبحان الله. المتلقي ها يكون قوة انتباهه أول ما يبدأ الملقي تدرون كم؟ 100% الانتباه لما يبدأ معك أول واحد، تتناقص تلقائيا هذه نفسيا شئنا أم أبينا، فتصبح بعد 10 دقائق 40% الانتباه والمتابعة 40 تروح. طيب أنت عندك قصيدة بتأخذ 15 دقيقة، معناها أنت إذا كنت رتيب الإلقاء ما الذي سيحدث؟ ستفقد الجمهور من 8 دقائق والمتابعة الدقيقة من الجمهور ستفقدها. طيب ما الذي أصنع؟ هنا يأتي التجديد الصوتي. التجديد الصوتي هو كما يقول أصحاب مهارة فن الإلقاء ما كتبوا فيها، هو تعبئة الفراغات النفسية عند المتلقي. في فراغات نفسية عند المتلقي، فتعبئة الفراغات يتم بجانبين، بجانب لغة البدن. ترى لماذا نحرك يدينا؟ لأن سبحان الله لاحظوا يا إخوان، الإنسان يستطيع أن يتكلم في الدقيقة كم؟ حسب طبعا السرعة، من 250 إلى 400 كلمة في الدقيقة، بس طبعا حسب السرعة ممكن واحد يهذر هذا. طيب المتلقي كم يتلقى في الدقيقة؟ قدرة المتلقي لا الأكبر، إيه طبعا المتلقي يتلقى أكثر. فأنت طبعا من 400 هذا في الحالات، إنما هي عادة 200 250 150 الكلام. طيب المتلقي يتلقى إلى 500 كلمة في الدقيقة. طيب إذا أنت والله بقي المتلقي متعلقا بأداء الملقي سيكون عنده فراغات كثيرة. ما الذي يعبي هذه الفراغات؟ نبرات الصوت ولغة البدن. ولهذا لماذا قالوا إن لغة البدن ونبرات الصوت نسبة تأثيرها أعلى من نسبة تأثير الكلمة المكتوبة؟ صح ولا لا؟ يعني هذه موجودة في فنون فن الإلقاء. فأنا أنصح بأن الوقوف ضروري، لكنه في يعني أنت هنا التدريب في المنزل. أنت مثلا يجي الأخ محمد والأخ سلمان أو غيره من الأخوة يقسم قصيدته، هذه القصيدة تصلح أن تكون 3 مقاطع 4 مقاطع، ترى هذا أفعله أنا. فإذا هذا المقطع يجب أن ألقيه لأني أنا أريد أن تصل الفكرة قوية إلى المتلقي، سألقيه وراء بعض بنبرة صوت قوية مؤثرة، ثم أقف عند هذا البيت. فإذا وقفت عند هذا ما الذي سيحصل؟ التحفز الذي وجد عند الجمهور سيبدأ يتكئ على وقفة أنت اخترتها، فإذا اتكأ على هذه الوقفة التي أنت اخترتها كان التأثير أكبر. ومن هنا ترى يعني نجد الأثر الذي يحدثه شاعر بإلقائه أكثر من شاعر آخر. خلاص هذا هو السبب، ترى السبب أنه في فرق في مسألة الإلقاء. الإلقاء يصوغ، فالوقفة ضرورية. أما الرتابة طبعا شوف يعني مثلا بعض الشعراء كما سحب تلوح ورعدها يتكلم والأرض تسمع. أنا مرة كنت في شاركت في الحج، أول ما يمكن شفتم قصيدة منتشرة في اليوتيوب اللي أمام الملك خالد الله يرحمه. هذه ليست عام 1400، هي مكتوب في اليوتيوب هي 1396. أي نعم، كنت في الكلية طالب، ما زلت طالب يا أخي، طيب باقي طالب صغير يعني. فالشاهد أنه كان في الله يرحمه الشيخ أحمد بن إبراهيم الغزاوي، يعني أول ما ألقيت طبعا ألقيت 95 أمام الملك خالد اللي السنة اللي بعد وفاة الملك فيصل الله يرحمه، فكان الغزاوي موجود، ثم بعدها تعب وتوفي الله يرحمه. وهو كان شاعر الملك عبد العزيز كما تعلمون، من رواد الشعر في المملكة، لكنه كان كبير السن وإلقاؤه رتيب جدا. فأذكر أنه أول سنة شاركت فيها كان موجود، هو لابد أن أول قصيدة للغزاوي لابد يعني هذا زي مثلا نعم. فأول ما ألقى حتى ما زلت أذكر مطلعها، لاحظوا معي الشعر حينما يكون رتيبا، شوف شعر كبير هو، بس أنا أتكلم عن حالة معينة. يقول
يخاطب الملك تعيشوا بهذه الصورة إلقاء تعيشوا وتبقى ما حييت وتسلم وتكرم في كل الأمور وتغنم. هذا الإلقاء كان يلقي بهذه الصورة سكتات وأداء رتيب. بعدين حتى المعنى تعرفه كبير السن ولا بد يلقي قصيدة. شوف تعيشوا وتبقى ما حييت وتسلم. ما المعنى؟ هو واحد تعيش وتبقى ما حييت إن حييت فستعيش ما في معنى. فأذكر أنا أحد الحاضرين كان بجواري فقال لي أنت وش عندك؟ ما يعرفني أنا توني أول مرة سألقي. فقلت أنا عندي قصيدة. قال عساها ما تكون زي قصيدة اللي سمعناها. قلت لا أرجو إن شاء الله. طبعا هو شاعر كبير لكن تكلم عن حالة وبعد كبر سن كان فوق 90 أيامها ويلقي على كرسي وهو جالس على كرسي. إذن الرتابة هي عدوة التأثير. لا يمكن يؤثر الرتيب فلا بد من التلوين في فن الإلقاء. شوف
جميل بارك الله فيك شيخنا. عندنا الآن تقريبا بعض الأسئلة لكن بعد أن نسمع مقطوعة يا أخينا أسامة بن حجر الغامدي مقطوعة جميلة وإلقاءه طيب فمن شباب ذوق
ما شاء الله
الجديد والذي يعني قادم بقوة فسبق الجميع ما شاء الله
ما شاء الله. أهلا أهلا بأسامة حياكم الله.
ما يحتاج
ما تحتاج؟
لا الخل كذا يعني.
آه طيب هو بيوصل ترى.
طبعا هذه قصيدة جديدة مع الأجواء هذه ذكرت الديرة هذه.
أوه ما شاء الله خلاص ما دام طرت الديرة عليك.
قول حداني نحو قومي ما حداني فبت أريق أستار المعاني وبات يزورني جبل وطيد بأخيلتي وبراق يماني يراني الناس مضطرب المحيا خفيض الراس مكلوم الجنان فيرتاعوا وما علموا بأني أزور الغيم في جفن الزمان فإطراق الغريب كما يروه يقود مشاعري صوب المغاني لبل جرشي يشد رحال روحي بدمع وارتعاش وانفتاني يماني تذكر نفح أرض تعطر من شذاها الفرقدان. يماني تذكر نفح أرض تعطر من شذاها الفرقدان ثوى في هجر لكن نفسه ما ثوت في غير أنحاء اليماني. ألا يا مركب الأطيار بلغ جبال السرو عما قد شجاني وبلغ في طريقك كل ريع بأن العهد موثوق العنان رماني البعد آه كم رماني وكم يقسو علي وكم أعاني فوا أسفا علي بعيد هجري ووا أسفا على عجز البيان لساني خانني في النطق حتى شككت بأنه حق اللسان ولو أني ملكت لسان كعب وشعر العالمين لما كفاني ولكن الدموع لها لغات ودمعي يستفيض به بياني ودمعي يستفيض به.
أحسنت أحسنت بارك الله فيك ما شاء الله ما شاء الله أحسنت. الحقيقة قصيدة جميلة ويعني فيها عاطفة جياشة معبرة وفيها رائحة الكاذي والفل والريحان والعلوم الزينة في المنطقة. الله يبارك فيك. أيضا فيها الانسيابية ما صفقناها هو لازم نصفق للجميع ولا بس عشان لا هذه التصفيقة للجميع ترى الكل يستحق. بارك الله فيك يعني الأداء جميل بالله عليك هذا والله عشان كذا هو صفق يعني
شعرت انه فيه غزو من الغمد والزهارين
انتبهوا ترى ها
ما
بيصدق ولا تحطاني عاد شكرا
اخوي وشجعوا على الشعر
الله المستعان الله يبارك فيكم. لا لا والله جميل النص جميل والأداء جميل والقافية اتخذت مكانها بصورة جميلة وهذا الحقيقة ما لمسته عند الإخوة جميعا. ترى نحن لا نجامل أنتم أبناءنا ونحبكم وتحبوننا
الملحوظة سنقولها بلا تردد يعني، وأنتم تفتحون صدوركم لها بلا شك. طبعا فيها حتى ما أنسى الأخ أسامة، فيه البيت اللي فيه تروا، وشوف لي بالله هو يجي في المنتصف أظن،
هو استخدم أيضا لهجة عامية جدا جدا،
هذه جائزة جائزة.
استخدامين حق العرض
أين في بيت تروا وحتى تروا كذا في المنتصف أظن، أو والله مبتلون به حتى انا ابتليت به يعني
الحقيقة.
والله الاصل الورق، الورق اجمل
اجمل. انت تعمل دفتر كذا تصنع لنفسك قصائد؟
صحيح.
ايش نصها ديوانك مصغر
الصغير هذا؟
الصغير
اي موجود معي يعني، هذا منقذ، هذا لما اطالب بشيء ولا ما عندي نسيت اوراقي ولا شيء، هو فيه يمكن حوالي 50 قصيده تقريبا كاتبها بخط يدي، فهو للانقاذ يعني. وانا انصح بدائما هذه المفكره جيدة ان تكون مع الشخصيه، أي نعم هنا كما يرونه.
أي نعم أي
أو كما رأوه صحيح، أو كما رأوه لا أي نعم. هي ترى هذه معروفة يعني تمر علينا كلنا، فينتبه للإنسان فيما بعد، بس عشان تنتبه لها، وأنا قلتها للإخوة جميعا لينتبهوا لهذه النقاط، لأنه تدري يا أسامة النص محكم وجميل ما شاء الله ومتكامل، فيجب أن يكون متكامل ما فيها كلام لا لا ما نرضى يعني. بارك الله فيك.
وكذلك الأماكن التي تلقى فيها القصيدة والمحافل، فهناك محفل يحتاج إلى أن يكون إلقاء يعني معين، وهناك تلفاز مثلا يكون فيه الشاعر يحتاج إلقاء معين، ففي عجالة ما تراه من هذه نعمل اختيار؟
لا هو شوف، أنا في نظري كل شخص له إلقاء حتى ولو تأثر بغيره، هو دائما التأثر بالإلقاء يأتي في بدايات المرحلة، يتأثر الإنسان بإلقاء فلان وإلقاء فلان، ثم بعد ذلك تبدأ شخصية الإنسان تتشكل، حتى في الشعر، حتى في كتابة الشعر ترى يعني ممكن يبدأ الشاعر مقلدا لفلان، ما قلد المتنبي، قلد المحتري، قلد فلان، ويظهر أثر التقليد على ما يقول في بداية المرحلة. بعد ذلك تلقائيا الشاعر إذا كان يصقل موهبته ويوسع دائرة ثقافته سيكون شخصيته ويخرج من دائرة التقليد المحكمة إلى دائرة الأفق التقليدي، لأن في أفق يعني مثلا لو سمعك شاعر يقول والله هذا شبيه بالبحتري، هذا لعب فيه، لأن في أفق عام يتشابه فيه الشعراء، لكن ما لو يقال فلان والله نسخة من البحتري لا هذا عيب. فهذا الجانب في الإلقاء يحصل التأثر والتأثير أيضا، إنه والله فلان إلقاء جيد أنا أتأثر به، استمع إليه كثيرا فيتأثر به، فلا بد أن يتشكل للإنسان، أن تتشكل الإنسان صورة خاصة في الإلقاء، هذه الصورة. وهذا مهم جدا يا أخوان، في شيء يسمى حتى في دورات البرمجة يسمونه الصورة الذهنية للشخص، أنا أرسم شئت أم أبيت لنفسي صورة ذهنية عند الآخرين، فالصورة الذهنية هذه خلاص تثبت عند الآخرين، أنت الذي تحاول أن تجدد فيها قدر ما تستطيع. إنما مجالات الإلقاء تختلف من مقام إلى مقام كما تعلمون، يعني أنت لما تأتي أمام جماهير في الأمسية فيها 200-300 ألف شخص، جماهير هذه لابد أن تستخدم فيها، تعرفون في شيء اسمه طبقة الصوت وفي شيء اسمه نبرة الصوت. طبقة الصوت هي الطبقة العالية أو المتوسطة أو المنخفضة، يعني مثلا أنا أمام جمهور كبير فأبدأ أقول مثلا أعاني بالفراق أسى، أنا أخاطب الآن 1000 شخص مثلا في أمسية، لكن أنا الآن أمام شاشة التلفاز، لاقطة التلفاز، وأمامي مذيع ويسألني هل لك قصيدة عاطفية وجدانية، فأقول نعم أنا لي قصيدة أقول فيها أعاني بالفراق أسى وأذكركم، لاحظ. لكن لو قلت هنا في التلفزيون أعاني خلاص انتهى الموضوع، يعني لن نؤثر وسيضحك علي الناس. وأنا أذكر صديق لأحد المشايخ استضيف في احدى القنوات، في لها برنامج اظن مدته 20 دقيقه ليكون لشيخ، وهو صديق لي، ففتح سبحان الله لقيته امامي في التلفزيون، فلما انتهى كان عندي احد اولادي والله ناسي منه، فلما انتهى والله راسا ابني ماذا قال؟ قال أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، يعني خطبة جمعة. طيب خطبة جمعة في تلفزيون، أنت لو رأيته هذا اتقوا الله. فالمهم أنا اتصلت به وسلم عليه، يعني أول ما اتصلت به قال ليتك والله شفتني كان عندي برنامج، قلت أصلا ما اتصلت بك إلا من أجل البرنامج يعني. نعم قلت أنت وين كنت، أنت في منبر مسجد ولا خطبة جمعة؟ وعاد صديق خاص يعني. قال الله يهديك أبو أسامة كيف الكلام؟ قلت يا أخي والله هذا خطأ، أنت كنت أن تخرج من الشاشة، هذا ما يصلح ولا يعني هذا الكلام لا يصلح في التلفزيون. قال يا أخي والله طلبوا منا كلمة وألقيت، قلت لا تدرب هذا المقام ليس مقام يعني وسهل جدا يا أخواني. يعني مثلا أيها الناس من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت، هذه خطبة قس بن سعد، هذا أمام جماهير. لكن لو سئلت عنها في إذاعة أو تلفاز أو أنت جالس في مجلس وقال قس بن سعد الخطبة الشهيرة أيها الناس من عاش، شفتم الطبقة هذه، في الطبقة العالية أيها الناس، الطبقة المتوسطة أيها الناس، الطبقة الصغيرة المنخفضة أيها الناس، فهذه تخاطب فيها في المجال. فالطبقات ما تستخدم في كل المجالات، أما نبرات الصوت فهي في كل مكان. تلوين النبرة، النبرة التلوين كيف؟ سحب تلوح ورعدها، سواء كان سحب تلوح، لاحظ طبعا مد الواو هذا نوع من نبرات الصوت، نوع من الإيقاع، وهو إيقاع نفسي ومؤثر في المتلقي. وأنت في تلفزيون مثلا أو في لقاء سحب تلوح نفس النبرة، إنما اختلف ماذا؟ الطبقة. فالطبقة في الجماهيرية غير الطبقة المتوسطة، غير الطبقة في إذاعة أو في تلفاز أو غير ذلك. بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم حياكم الله. حصل للشباب في مقهى ذوق الأدبي بعض المنافسات الجميلة التي يتنافسون فيها، فكان من المنافسات قصيدة معارضة قصيدة هل غادر الشعراء من متردد.
جميل.
نعم، فكانت بعض المشاركات، فحصلنا تقريبا على 9 مشاركات، دخلت في المنافسة 7، فازت 2 من القصائد يلقون الشباب، ليسوا هم الفائزين لكن يلقونها نيابة عنهم، لم يتسنى لهم الحضور،
ونوع من التدرب
جميل. يحضرون الإخوة، النص الأول يلقيه الأخ خالد مباركي، والنص الثاني يلقيه الأخ سمال حميدي. تفضل.
من هو
الأول بقصيدته؟ هو الشاعر مفلح دواس من أبها.
ما شاء الله.
الثاني يلقيه للشاعر، كان للشاعر عبد الرحمن العباد، فيلقيه أخونا سمال حميدي. ما شاء الله.
السلام
عليكم. السلام.
النصب عنان يا أمتي.
كيف؟
يا أمتي.
يا أمتي.
هل أفصح الحزن المقيم على فمي؟ أم هل أبان الحرف إثرة لعثمي؟ يا دار عنتر لم يعد في الدار من يخشى الوغى ويعف عند المغنم. أنا في حماك موحد يا أمتي، ولكل جرح من جراحك أنتمي. يشكو العراق فتستفيض مدامعي، والجرح في صنعاء ينزف من دمي، ومسامعي في الشام تصغي، والمدى تملأه أفواه البنات اليتمي. وإذا ترنم في أوروبا مسلم متغرب يشدو فمي بترنمي، أو ناء بالقيد الثقيل مكبل أحسست ثقل قيوده في معصمي، أو حين يلهث بالظما متشرد ألفيت قلبي من تشرده ظمي، أواه من جسد جريح واهن ملقا على أشلائه متكومي، مغما وحين يفيق يطعن بعضه بعضا وفي كفيه حربة مجرمي. فتفطني يا أمتي وتعلمي، إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، لا تنزعي يا أمتي عن وحدة فستفشلي عند اللقاء وتهزمي، لا تأبهي فينا لرأي مداهن أو تسمعي منا لقول معممي، وإذا مررت بواعد السلطان لا تقفي ومري كالكرام وسلمي. كل الوجوه تقنعت فتنبهي أن تركني للفارس المتلثم، وإذا استبد الجوع فيك فأمسكي عن لقمة من كف غرب معدم، واستبصري بالله إن ضاق الفضاء أو ضل دربك في الطريق المعتم، فالأمر مهما دبرته عقولنا يبقى بدون الله غير متمم، أعلونا نحن ورغم كل جراحنا ما زال أعلونا نحن ورغم كل جراحنا، لا تجنحي للسلم أو تستسلمي، ما زال في أنقاض جرحك أرمل آلت على ثأر ولم تتكلمي، وكأن نظرات اليتامى خلفها جمر تلظى في لهيب جهنم، فالنصر صبر سويعة فتماسكي، والحرب خدعة قائد فتقدمي والحرب خدعة قائد فتقدمي.
أحسنت أحسنت بارك الله فيك. فيها والمدى تملأه بالله أسمع البيت بس فقط. جميل معارضة جميلة والله وفيها روح معلقة عنترة.
المدى تملأه فها البنات
اليتيمين. وين هي؟ ومسامعي في الشام تصغي والمدى تملأه أفوى. طبعا هو لازم نسكنها ضرورة ولا تصح الضرورة يعني لابد يغيرها والمدى تملأه ما في داعي للجزم ولا الغير. فطبعا لو قلنا تملأه انكسر الوزن حصل خلل في الوزن فينبه فقط لتغيير هذا. بارك الله فيك. أحسنت إلقاء والله ترى الذي يلقي شعر غيرهم لا يكون دائما يعني.
السلام
عليكم. السلام. بسم الله. هذا النص العباد.
هذا النص عبد الرحمن العباد. نعم.
عبد الرحمن ناصر العباد.
ما استطاع ان يحمد.
والنص السابق من فرح دواس طبيب امتياز في
ابها. اي ما شاء الله.
فرح دواس عنده ما شاء
الله. اي ما شاء الله ما شاء الله.
تفضل يا
استاذ. يقول عبد الرحمن بن ناصر العباد: ما غادر الشعراء من متردمي، هذا الجواب لسائل مستفهمي. الشعر بحر والمشاعر جمة، يا مركب الأشواق لا تستسلمي، وامضي بنا نحو الأحبة مسرعا، غذ المسير لدارهم، غذ المسير لدارهم وتقدمي. إني لأهفو أن تصافح مقلتي بعيونهم وثغورهم كالأنجم، فهم الهواء إذا الهواء تعذرا، وهم لقلب خليلهم كالبلسم، هم بهجة الدنيا إذا ضاق المدى، هم نعمة المولى الكريم المنعم، هم إخوتي هم صحبتي هم سلوتي، وهم مناري في الطريق المظلم.
أحسنت أحسنت بارك الله فيك. شكرا. هذه هي المعارضة العبادي اختصرها هو كثيرا.
جميل.
ما شاء الله بارك الله فيك. أحسنت إلقاء وأحسن أداء ومعارضة. طبعا هو فيما أخذ خفيف أقول من باب الفائدة أعدها باللو أنت عندك يعني بس
هي
قصيرة القصيدة.
القصيدة
كاملة؟ لا في بعد البيت الثالث أو الرابع
اللي هو
مرضي. أيوة أحسنت. يعني هو شوف طبعا هذه في ضرورات مقبولة لكن أنا لا أميل إليها إطلاقا. أنا أقول دائما اللغة عندنا فسيحة وبابها مفتوح والشاعر عنده مجال أنه لا يقع في ضرورة إطلاقا إلا في ما ندر إذا دعت الحاجة إلى ذلك فحبذا لو يعني غيرها أيضا.
قبل أن نختم بنص الذوقي نخش هل لدى الشباب سؤال معين يطرحونه على الدكتور فنسأل بذلك. من لدي؟ أنا خصوصي تفضل.
بالنسبة للمواضيع الشعرية زي الرثاء والمدح هل في فورم معينة تناسب كل
أيه والله بارك الله فيك. هو الحقيقة تكلم النقاد في هذا كثيرا قديما وحديثا والحقيقة أنا لا أرى أن هنالك بحرا خاصا بغرض إطلاقا. هو البحور هي إيقاعات نفسية أصلا فأنت أحيانا تجد الإيقاع النفسي هو الذي يختار بحرك ويختار قصيدتك. وكم من قصيدة في الرثاء رائعة ومن الشعر ومن البحور الخفيفة يعني ليست شرطا. لكن طبعا اجتهادات لبعض النقاد ذكروها وما هم حق فيما ذكروا إنما أنا أرى أن الشاعر لا يتقيد بمثله يعني لا يضع في باله أنه لا يرثي إلا على بحر الطويل مثلا أو على بحر الوافر أو أبدا يترك نفسه على سجيتها تختار الإيقاع والبحر الذي يرى. هذا ما أميل إليه. طبعا العصور يا إخوان كل عصر له ذوقه يعني في بعض العصور تتذوق البحور الطويلة وأنتم تذكرون في العصر الجاهلي كانت الجزالة والفخامة والبحور الطويلة هي المقياس الجودة. حتى طبقات فحول الشعراء في الجاهلية إنما صنفت بناء على فخامة الشاعر يعني قدم النابغة كما تعلمون قدم زهير بن أبي سلمة قدم الأعشى ومرو القيس وعنترة وغيره من أصحاب المعلقات لأنهم كانوا أصحاب جزالة وفخامة. كان في العصر الجاهلي شعراء في غاية الإبداع ولكنهم لم يقدموا. لماذا؟ أنا يعني بمقاييسي ممكن أقدم المنخل الإشكري على امرئ القيس بمقاييسي لكن لأنه كان يتوخى الرقة والبحور يعني مثلا صاحب وأحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري لاحظ الرقة والسلاسة هذه ما تمشي في الجاهلية. في الإسلام صار في نوع من المزاوجة بين الرقة والسلاسة وبين الفخامة. فأنا لا أرى أن هنالك بحرا يخص غرضا إطلاقا يعني.
سؤال في البحور أيضا إذا وجد شاعر نفسه كل ما كتب على بحر معين وليكن مثلا الكامل او غيره.
أي.
فهل هذا معين يجب على الشاعر المشكل من باب بث الانغام الجديده او شيء؟ أي. ولا انها يبقى على ما
والله شوف هو هذا الجانب ترى انا يعني احيانا شخصيا اتكلم عن تجربتي احيانا الاحظ انني تمر علي فتره سنه احيانا او اكثر وانا كل ما جتني قصيده على بحر واحد نفسه الوافر او كذا وانبه من بعض الاخوه تراك يا دكتور سمعنا منك يجي اربع خمس قصائد جديده كلها على بحر واحد قلت والله انا ما انا منتبه للبحر اصلا فالحقيقه ارى انه لا باس وهنا ياتي عاد دور الشاعر لا باس ان ينوع يعني يختار التنويع التنويع كيف يعني مثلا أنت إذا قبل أن تجد في نفسك أصداء قصيدة اقرأ بعض النماذج من الشعر القديم والحديث على بحور غير البحر الذي سيطر على عليك اقرأ يعني في لشعراء آخرين على بحور أخرى مرة مرتين لأن هي سبحان الله أصداء نفسية أصداء نفسية كلما تترددت في نفس الشاعر نظم عليها لكن إذا لم تجد نفسك إلا في هذا البحر فقل ولا عليك لأنه أحيانا هذا البحر هو الذي يناسب النفس الموجودة الإيقاع الموجود العاطفة الجيش الموجودة عندك فقل ولا عليك لكن من باب أن تسلم فيما بعد وهذا لا بأس به ويصنعه الأديب الشاعر لنفسه حاول تستمع إلى شاعرين ثلاثة تقرأ كم نص من بحر آخر غير بحرين ثلاثة بحور الخليل كلها حتى تتكون لديك أصداء البحور المختلفة فتكتب بناء عليها فيما بعد ذلك حياكم الله تفضل
ذوقك الأدب عزف اليراع على قيثارة الأدب عزف اليراع على قيثارة الأدب والشعر قبل مزمار الهوى الرطب وعانق الحرف أشواقي ولاحنها وسامرها وريشتي رقصت للحرف في طربي مال الفؤاد طروبا عاشقا وليها ومهجتي من شجون الشعر في صببي أسلمت روحي في لحن القصيد عسى أن يسكب اللحن ما في الروح من نصبي وجئت أرنو على تقسيمة عزفت ليلا لأنثر في أحضانها كربي وجئت أرنو على تقسيمة عزفت ليلا لأنثر في أحضانها كربي ما كنت أحسب أن الشعر يسلبني وما ظننت بأن أهدى إلى أربي لم أحسب الموج في يوم سيحملني إلى مرافئ أهل السؤدد النجبي هل تحلم العين؟ أم ماذا تراه وهل؟ أنست نارا من الأقمار والشهب أم هل ترى يا ترى ما لاح من ألق بريق شمس فيا لله وأعجب فإذ بصوت حداء ضج في أفقي يرمي إلي ويحدوني ويهتف بي وإذ بصوت حداء ضج في أفقي يرمي إلي ويحدوني ويهتف بي يا عازف الضاد أقبل أقبل لا تخف أبدا وليهنك العزف إني ذوقك الأدب
جميل أحسنت أحسنت بارك الله فيك شكر الله لك ما شاء الله بارك الله فيك أخ علي في ملحوظة أنا أريد أن أقولها الخاتمة يعني شكرا لأخ علي وذوقك الأدبي جميل يعني متعلق الله يحفظك بارك الله فيك مال إيش
مال الفؤاد
مال الفؤاد ميلانا جميل جميل أولا أنا أشكركم الله جميعا وسمعت الليلة نماذج عالية في الشعر وهذا يسرني ويسعدني وهذا يدل على أن مجلس الذوق ما شاء الله مجلس منطلق وناجح بتوفيق الله ولا غرابة حقيقة لأني أعرف من يقوم على هذا المجلس من الإخوة الكرام بارك الله فيهم جميعا وأقول للأحبة الشباب ليس الهدف في إتقان الشعر أن يقال إن الإنسان شاعر إنما الهدف أن تؤدي رسالة وسيقال شاعر تلقائيا أصلا ولهذا يعني أنا أذكركم سبقا قلت في قصيدة قديمة لو كنت أكتب شعري حتى ألقب شاعر أو رغبة في مديح يكال أو في مفاخر شعري جواد ما عندك جزاك الله خير شعري جواد جميل به إليكم أسافر
فمجمر لو كنت أكتب شعري حتى ألقب شاعر، أو رغبة في مديح يكال أو في مظاهر، أو رهبة من عدو يجيد رسم الدوائر، لما سللت يا راعي ولا اقتنيت المحابر. لو كان فعلا هدف الواحد بس يقال شاعر، لا، معناه ضاع ترى، لأن المسلم عنده هدف أكبر على وهو الرسالة التي يؤديها من خلال الشعر. فأنا أنصحكم أيها الأحبة، وقد ملككم الله هذه الأدوات الفنية الجميلة، أن تستخدموها في هذا الجانب المتألق وتعيشوه وتصلون إلى العالم كله. والله أنا ما زرت مكانا في الدنيا إلا وجدت من يتفاعل مع ما أقول، لا لأني أنا فلان ترى، لكن لأنه يحمل مبادئ وقيم أنا أؤمن بها وأنت تؤمن بها. والقيم والمبادئ الناس يحتاجونها جميعا، العالم بحاجة إلينا شئنا أم أبينا. وهذه صارت بيت الشعر ترى. فشكرا لكم وجزاكم الله خير، ونختم بكلمة لأخينا
علينا الله يحفظه. أنا أشكر الشباب الذوقيين على إنجاحهم هذه الورشة، ونعيدهم إن شاء الله ببرامج رائدة، ننتظركم هذا المساء في تكريم ذوق صناعة الأديب. 8 منكم دخلوا دورة تدريبية ومسابقة تنافسية رائعة، وأظنهم خرجوا بمكاسب عالية، سيكررون هذه الليلة على شرف الدكتور عبد الرحمن، وستكون لنا نسخة ثانية إن شاء الله يشارك فيها بقية المتسابقين مع إخوانهم في أنحاء المملكة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاكرين للدكتور خالد السعدي وبناء على هذه الإضافة الكريمة وهذا الصدى الرحب والكرم فيه، ويعني أظن أشعار يعني الذين مدحوا على مر التاريخ لو مروا على هذه الدار لا يعني وجهوا مدائحهم لهذا المنزل العريق. لعل الدكتور عبد الرحمن الشماوي يجيبنا وينوب عنا عن يعني في مدح اهل هذا الدار.
الله يبارك فيك، الله يحفظك، جزاهم الله خير. اللهم صل وسلم. بارك الله فيكم جميعا، نراكم على خير يا شباب. استطيع ان اقول الان هنا فن
يا من رزقت العلم
بقلبي
شنف سمعنا ببديع قولك، فالمدى اصغاء والله لو خيرت لاخترت الهدى ورحلت حيث يسافر الصلحاء، فليذهب الشعراء فليذهب الشعراء بل
وتشرف هذه الليلة باستضافة علم من أعلام الشعر العربي وعلم من أعلام الأدب في هذه الأمة، والذي نفتخر به كرمز للأدب الإسلامي الثابت العريق الأصيل، هو الدكتور عبد الرحمن العشماوي، فحياه الله وبياه وأكرمه كما أكرمنا بهذه
المدرب نفسه مرة
الزيارة المباركة لسماحته، فحيا الله.
الذي يترك التدريب مرة ها يشعر بذلك من نفسه، الذي يتركه مرتين
أنت
يشعر به من حوله، الذي يتركه ثلاث مرات يشعر به.
هات اليرى عن خط لوحة عهدنا أن نكتفي نهج النبي الأزهر.
أوصي نفسي والإخوة بشيء جانب مهم جدا، ألا وهو الإيمان بما أقول والإخلاص فيه. ترى فينا مسألة في غاية الأهمية، صدقني أنت لم تقل هذا النص الذي قلته وتصل به إلا بعد أن كتب الله لك ذلك ووفقك إليه.
فبت أريق أستار المعاني وبات يزورني جبل،
فهذه تخاطب فيها في المجال. فالطبقات ما تستخدم في كل المجالات، أما نبرات الصوت فهي في كل مكان.
يا أمتي ولكل جرح من جراحك أنتمي، يشكو العراق فتستفير
ما غادر الشعراء من متقدمي، هذا الجواب لسائل مستفهمي، الشعر بحر والمشاعر
يا عازف الضاد أقبل أقبل لا تخف أبدا وليهنك العزف إني ذوقك الأدب.
جميل، جميل. أحسن.